بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الرحال في المطار. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: ألا صلوا في الرحال.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فقد أورد مسلم تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث. الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأورده من ثلاث طرق، ثم أورد طريقا واحد لحديث جابر بن عبد الله، ثم أورد ستة طرق لحديث عبد الله بن عباس. وحديث جابر انفرد به مسلم، وحديث ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ممن وافق البخاري مسلما في إخراجهما كل في صحيحه. وفي الباب عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج الصحيح، وكلها من المعينات، وفيها تنصيص على فهم بعض المجملات في أحاديث الباب، فورد معنى ما سمعنا من حديث نعيم بن النحام، ومن حديث عمرو بن أوس، ومن حديث أبي المليح ابن أسامة عن أبيه رضي الله تعالى عن الجميع. بدأ مسلم الباب بحديث ابن عمر، وبدأ بالإسناد المدني، فالرواة الذين معنا يقال عن هذا الإسناد السلسلة الذهبية، وقد قيل إن أصح إسناد للنبي صلى الله عليه وسلم ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو الإسناد الذي معنا، إلا أن بين مالك ومسلم شيخه يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. فنافع يروي عن ابن عمر يقول أن ابن عمر أذن بالصلاة، أي بألفاظ الآذان المعهودة، في ليلة، وهذه الليلة كالليلة التي نعيش ذات ريح وذات برد. فقال ابن عمر: ألا، للتنبيه، انتبهوا أيها المسلمون واستمعوا واعلموا هدي نبيكم وهدي السلف الصالح في هذه الليالي، ألا صلوا في الرحال، ألا أدوا صلاتكم المفروضة التي يؤذن لها في الرحال، أدوها في رحالكم حيثما كنتم، في طين أو في وبر أو في خيام، أدوها في بيوتكم وفي مساكنكم ودوركم ومنازلكم، ألا صلوا في الرحال. ثم قال ابن عمر: والعبادات لا تقبل الاجتهاد، فالأصل فيها التوقيف، هكذا علمنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد أن فعل ذلك مبرزا الدليل الذي جعله يفعل هذا الفعل، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن الذي يؤذن يا ترى هل هذا في السفر والحضر أم أنه مقتصر على السفر دون الحضر؟ وهل هذا في الجمع أم مختص بالجماعات دون الجمع؟ ثم ما حكم حضور الجماعة في الليلة الباردة المطيرة؟ وهل الذي يأتي للمسجد خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قل بتعبير أدق خالف أمر المؤذن بإذن رسول الله أن يقول صلوا في الرحال؟ وهل صلوا في الرحال على الوجوب فيمنع المصلي أن يأتي للمسجد في الليلة الباردة المطيرة؟ ومتى يقول المؤذن صلوا في رحالكم؟ متى يقولها في الأذان؟ هل يقولها في أثنائه أم بعد فراغه منه؟ أسئلة ينبغي أن يجاب عنها بالنقل لا بالعقل وبالفهم الشرعي الصحيح. وهذه الأسئلة نتلمس أجوبتها من خلال أحاديث الباب. ننظر متى تقال صلوا في الرحال، وننظر حكم التخلف عن الجماعة. هل حكم التخلف عن الجماعة فرض لازم ومن لم يصلي في رحله أثم، أم أنه رخصة وليس بعزيمة؟ ثم ننظر هل هذا في الحضر والسفر، ثم ننظر هل هذا في الجمع والجماعات. هذه الأسئلة ينبغي أن نوضحها وأن نركز عليها ونحن نقرأ أحاديث الباب، ولعلنا نحتاج في بعض الأحايين إلى بعض ألفاظ من خارج الصحيح تجيب على بعض ما ورد في هذا الباب، أو تزيد عليه، أو توضحه، أو تعين على فهم شيء أجمل. وأرجو الله أن يبارك في الوقت وأن نبين هذا على وجه فيه إن شاء الله تعالى الوقوف على الصواب، والله الهادي والواقي. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، ونتلمس تبويبات البخاري كالعادة، فالبخاري إمام أثري كبير، ولعله يبوب على بعض الأحاديث بزيادات ثبتت عنده ولم يردها في صحيحه في بعض الأحيان. وتبويبات البخاري ولسيما ما استفاد من الأحاديث الأخرى التي ليست في صحيحه تحتاج إلى دراسة مستقلة، ولم يقم أحد في حدود علمي لهذه اللحظة بخدمة تبويبات البخاري التي تتضمن أحاديث ليست في صحيحه. وها في هذا إشارة قوية إلى أن الأحاديث التي في صحيحه، إلى أن شرطه فيها كمال الصحة لا أصلها، فلما بوب واعتمد فدل ذلك على أن ذلك صح عنده لكنه لم يرده في صحيحه لأنها ليست على شرطه في صحيحه. فشرطه في صحيحه كمال الصحة لا أصلها، في شواهد وأشياء كثيرة. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 636، ووضعه في كتاب الأذان، وبوب عليه بقوله باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. باب، قال إيش؟ الرخصة. إذن التخلف ليس بواجب. قال باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بالإسناد الذي معنا. فشيخ مسلم يحيى بن يحيى وشيخ البخاري عبد الله بن يوسف، وكل منهما يروي عن من؟ عن مالك. لكن يحيى بن يحيى في الإسناد الذي معنا يقول إيش؟ يقول قرأت على مالك. وفي هذا إشارة إلى أن يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وهو غير صاحب رواية يحيى بن يحيى الليثي المطبوعة، هو غيره، ولا نعرف أحدا اعتنى برواية يحيى بن يحيى النيسابور التميمي كمسلم، بل نستطيع أن نستخلص قسما كبيرا من موطأ مالك برواية يحيى بن يحيى التميمي من صحيح مسلم. وفي هذا إشارة إلى أن رواية يحيى دقيقة، فيحيى قد يسر الله له أن قرأ على مالك، ولن يقرأ على الشيخ غالبا يكون من خواصه ويكون له ميزة على سائر الطلبة، فيحيى بن يحيى هو الذي قد قرأ. وهكذا قال يحيى، فيحيى الذي يقرأ على مالك، والإمام له ومالك له هيبة، كانت له هيبة، وهيبته انتقلت إلى موطئه إلى كتابه الموطأ، فيقول قرأت على مالك. العادة فيما يقرأ التلميذ على الشيخ إيش قال؟ أخبرني. يقول قرأت على مالك، كأنه يقول أخبرني، لكن هو أكد على ما ذكر يحيى، فكأن يحيى يقول أنا ممن انفرد عن مالك، فأنا قرأت عليه. قال قرأت على مالك عن نافع الحديث الذي ذكرناه. تبويب البخاري يدلل على أن التخلف عن الجماعة ليست عزيمة، إنما هو من باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. قد يقول قائل، أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن لما ينادي فيقول صلوا في رحالكم، فصلوا فعل أمر، وفعل الأمر يدل على الوجوب، وظاهر هذا الحديث أن الذي يأتي للجماعة في وقت المطر يأثم، لكن هذا فهم مغلوط وليس بصحيح لأسباب. الأول لما ورد من أحاديث الباب في التصريح بأن الصلاة في الرحل رخصة، وسيأتي ذلك واضحا جليا. ثانيا، من استنبط أن صلوا في الرحال للوجوب أخطأ، لأن ما هو حكم في الأصل دون وجود العلة والعذر ودون وجود البرد والريح الشديدة والمطر؟ ما هو حكم الصلاة في الرحل؟ محذور أم مشروع؟ محذور. فقوله صلى الله عليه وسلم صلوا في الرحال أمر وارد بعد الحذر، والأمر الوارد بعد الحذر لا يدلل على الوجوب قولا واحدا. فيقول الله تعالى فإن تطهرن، أي النساء، فأتوهن من حيث أمركم الله، ولم يقل أحد أن فأتوهن أن الرجل متى تطهرت زوجته وتطهرت من الحيض يجب على زوجها أن يطأها. لماذا؟ لأن الوطأ قبل الحيض كان حراما، فقوله فأتوهن أمر بعد الحذر فلا يدل على الوجوب، وذلك كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي صلاة الجمعة. فلو أن رجلا قال أنا لا أريد أن أنتشر، أريد أن أبقى في المسجد للعصر، فلا يأثم، لأن قوله فانتشروا في الأرض كان بعد حذر، كان الانتشار حال النداء للجمعة حراما. فقوله فانتشروا في الأرض أمر سبقه حذر، وكذلك قول الله عز وجل في المائدة، في أوائل المائدة، في حق المحرمين فإذا حللتم فاصطادوا، ولم يقل أحد أن اصطادوا فعل أمر، ويستنبط منه أن كل من تحلل من إحرامه فيجب عليه أن يبحث عن الصيد، لأن الصيد في حق المحرم كان محذورا، كان ممنوعا. فجاء قوله فاصطادوا أمر بعد حذر، ولذا لا ينبغي أن يفهم من قول المنادي في الأذان صلوا في رحالكم أنها أمر، وأن حضور الجماعة محذور والواجب الصلاة في الرحل، هذا مفهوم مغلوط. ففي الباب ما ينقضه وأصل الاستعمال الشرعي لفعل صلوا لا يدل عليه. أصل الاستعمال الشرعي لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم في هذا السياق لا يدل عليه. ولذا أحسن الإمام البخاري أيما إحسان لما بوب تحت رقم 636 فقال باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله بقي. قال والعلة، فلم يذكر مفردات الأعذار التي تأذن للمؤذن أن يقول صلوا في رحلكم، فأي علة عامة وأي مشقة تحصل وتعم جل الناس فالرخصة متحققة. ومتى تحققت الرخصة في قول المنادي صلوا في الرحال؟ فحينئذ متى تحققت الرخصة في التخلف عن الجماعة؟ فحينئذ يجوز للمؤذن أن يقول صلوا في رحلكم. نأتي للطريق الثاني من حديث ابن عمر.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم.
الإسناد الذي معنا خماسي، الإسناد السابق رباعي، الإسناد الذي معنا شيخ مسلم ووالد شيخه كوفيان، ثم تابع فيه عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر العدوي مالكا في الرواية السابقة في الرواية عن نافع، هناك مالك عن نافع هنا عبيد الله، هناك واسطة عن مالك هنا واسطتان عن من هو في طبقة مالك في هذا الإسناد وهو الراوي عن نافع، فنزل هذا الإسناد درجة فكان الأول رباعية وأصبح هذا خماسية. يقول عبيد الله والمصغر ثقة وأخوه عبد الله ضعيف. يقول عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، الليلة وجه عام باردة وأحيانا يكون فيها مطر وأحيانا يكون فيها برد، فقال في آخر ندائه، هذا جواب من الأسئلة السابقة، لكن هذا حالة من حالات مشروعية قول المؤذن صلوا في الرحال. متى قال هنا مؤذن صلوا في رحالكم؟ متى قالها؟ في آخر النداء. يعني يبقى النداء على سياقته وعلى معهوده، يؤذن مؤذن كما يؤذن في كل صلاة، وبعد أن يفرغ من الأذان يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. وهذا الذي رجحه الشارح الإمام النووي حتى لا تختل صورة الأذان، لكن ثبت أنه كان يقول ذلك بدل حي على الصلاة، وثبت أيضا أنه كان يقال ذلك بعد الحي علتين، فهذه ثلاث حالات يشرع فيها أو يوضع فيها صلوا في رحالكم، فيشرع أن توضع في آخر الأذان وأن توضع بدل حي على الصلاة وأن توضع بعد الحي علتين، بعد حي على الصلاة حي على الفلاح تقول صلوا في رحالكم، كل هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عمر عبيد الله يروي عن نافع فزاد زائدة جيدة لم يذكرها مالك في الرواية السابقة، فمسلم رفع التفرد عن مالك في هذا الإسناد وأفادنا فائدة فقهية مهمة، أفادنا عبيد الله فائدة مهمة، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال. ثم قال، أي ابن عمر، ولعل ابن عمر قال ذلك للاستنكار أو الاستغراب، فإن كثيرا من السنن قد هجرت مبكرا، وهجران السنن مبكرا لم يكن عن زهد القوم في حديث نبيهم، وإنما كانت لأن الصحابة افترقوا في البلاد، فافترقت السنن في صدورهم، وبقي الحال بالنسبة إلى كثير من السنن هكذا مع بعض التابعين وتابعيهم حتى حصل جمع السنة. ويقينا لم يكن الناس في العصور الأول كالعصور المتأخرة، ما كانوا متمذهبين ويتعبدون الله بقول رجل واحد يجعلونه بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وإن فاتتهم سنن فالسنن التي فاتت بسبب عدم بلوغهم ذلك في الغالب، فلعلهم استغربوا، وقد وقع التصريح بالاستنكار والاستغراب في حديث ابن عباس الآتي. ثم قال لما أمرهم بهذا الأمر: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، فلا حرج أن يقول المؤذن هذه اللفظة أو تلك اللفظة، فكلاهما واردة وثابتة، يقول ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال. ولو قال ألا صلوا في الرحال في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، على هذا التنويع الذي ورد في هذه الرواية أمر حسن أيضا فلا حرج فيه. ثم قال ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن، يأمر المؤذن، المؤذن ما يجوز له أن يترك، ما يجوز له أن يترك ألا صلوا في الرحال. وفي هذا دليل على خطأ الأذان الموحد، أو أن يؤذن مسجل أو شريط، فالأصل في المؤذن أن يكون فقيها وأن يعرف ضبط الأوقات وأن يعرف بعض الأحكام، ومنها هذا الحكم. يقول ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن، والأمر بالأمر أمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت، وكانت هنا تامة وليست كانت الناقصة التي تحتاج إلى اسم وخبر، ومعنى كانت ها هنا أي إذا وجدت، إذا كانت أي إذا وجدت ليلة باردة أو ذات مطر، والأو في قوله كانت ليلة باردة أو ذات مطر ليست هذه الأو للشك، وإنما هي للتنويع، ليست أو هنا أن الراوي شك هل كانت الليلة ذات مطر أم كانت باردة، ليس كذلك، إنما أو المذكورة هنا للتنويع، يعني سواء كانت الليلة باردة أو كانت ذات مطر فالحكم هو هو، فالأول التنويع، إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر، وهذه مهمة. إذن المؤذن لما كان يؤذن ويقول ما يقول، هذا في السفر أم في السفر والحضر؟ في الرواية ابن عمر في السفر، وجل من رواه عن نافع قال في السفر، وهذه رواية يحيى بن سعيد القطان، وشل من بين أصحاب نافع محمد بن إسحاق، ففي سنن أبي داود من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في المدينة، قال في المدينة في الليلة المطيرة، فابن إسحاق انفرد بقوله في المدينة، وقد عنعن، وابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار لا يصل إلى مالك ولا يصل إلى عبيد الله، ولا سيما في نافع، بل كان مالك يتهمه، وهذا من كلام الأقران في بعضهم بعضا، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن، ولكن هو مدلس ولم يصرح بالتحديث من جهة، وخالف جماعات أكثر منه عددا وأوثق منه في نافع، فروايته من حيث الصنعة الحديثية في قوله أمر منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في الليلة المطيرة أن يقول ألا صلوا في الرحال، رواية شاذة، لكن لا يمنع استنباطا ودراية أن يكون ذلك في الحضر، إنما مبحثنا في حديث ابن عمر خاصة، هل كان ذلك في السفر أم في الحضر؟ أما حديث ابن عباس الآتي فقد رخص ونقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال ذلك في الجمعة، والجمعة كما هو معلوم لا تكون إلا في الحضر، ففقها واستنباطا ألا صلوا في الرحال تكون في السفر والحضر. أما في حديث ابن عمر فمن صرح أن ذلك في المدينة فقد وهم، ولم يفعل ذلك إلا ابن إسحاق في روايته عن نافع، وسائر أصحاب نافع والأئمة الجبال الأثبات الثقات الكبار رووه عن نافع وذكروه في السفر كعبيد الله، فقال في الرواية التي معنا إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم، لكن فقها واستنباطا يقال ذلك في الحضر أيضا، ففرق بين الرواية والدراية. وما الذي يجعلنا نعمم ذلك ونقول إن ذلك جائز في السفر والحضر؟ حديث ابن عباس الآتي والله الهادي. نأتي للسند الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثناها أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة بضجنانة ثم ذكر بمثله وقال ألا صلوا في رحالكم ولم يعد ثانية ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر.
على حال الحديث أولا خرجه البخاري برقم 632 في كتاب الأذان، بوب عليه بقوله باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع أي مزدلفة، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة، ثم قال حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن عبيد الله بالإسناد الذي معنا. نأتي للإسناد الذي معنا. الإسناد الذي معنا خماسي، قوله حدثنا الهاء يعود على الحديث السابق على حديث ابن عمر، فساق المتن قبل الإسناد، وهذا لون وباب من أبواب التأليف، فمسلم سمع الأحاديث من كل شيخ، ولكنه لما ألف صحيحه فأحيانا كان يقدم السند على المتن وأحيانا يعيد بالضمير على الإسناد على الحديث السابق، وأحيانا يجتزئ بعض الألفاظ وأحيانا يبهم الألفاظ وأحيانا يذكر بعض الألفاظ، وهذا من باب التفنن في التأليف، وكل ذلك حسن مليح عنده وهو يتقصده ويتعمده، وما وضع شيئا في صحيحه إلا بحجة وما ترك شيئا إلا بحجة. قال وحدثناه الحديث السابق أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي الشيخ الذي قد أكثر عنه جدا، حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي أيضا. طب حماد بن أسامة في هذه الرواية تابع من في الرواية السابقة؟ تابع رواية والد شيخ المصنف، تابع والد شيخ المصنف عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي. إذن اللفظ الذي معنا لمن؟ اللفظ الذي معنا لمن؟ لأبي أسامة. اللفظ الذي معنا لأبي أسامة. الإسناد الذي معنا مع الإسناد الذي قبله أين يلتقيان؟ في عبيد الله. الاستاذ السابق يقول مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عن عبيد الله، هنا إيش يقول؟ يقول حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو أسامة ثم يقول حدثنا عبيد الله. وهذا مهم يا إخواني حتى نفهم الضمائر القادمة الآتية، لأن عندنا ضمائر تأتي لابد أن نفهمها. فالضمائر التي تأتي الآن في الحديث لابد أن نفهم الحديث على مراد صاحبه، على مراد مسلم لما ذكر، فلابد أن نفهم هذا على هذا المراد.
سيارة كيا 34636 رجاء إليك المرة القريبة.
طيب، يقول ابن عمر أنه نادى بالصلاة بضجنان. ضجنان جبل قريب من مكة، وهذا يؤكد شذوذ رواية مين؟ رواية الإسحاق لما قال بالمدينة. رواية عبيد الله في الرواية السابقة عبد الله بن نمير عن عبيد الله قال في سفر، أفادنا حماد بن أسامة أنه هذا السفر كان وين؟ كان بضجنان بجبل، هذه الحادثة وقعت في جبل بعيد مدة برد عن مكة المكرمة، فقول ابن إسحاق أنه هذا فعله في المدينة هذا وهم. انظروا إلى الروايات كيف توضح بعضها بعضا وكيف نستفيد من كل راوي، والأصل في الروايات أن تتحد وتأتلف ولا تختلف. ولذا قال كثير من الجهابذة لا يمكنك فهم الحديث حتى تجمع الطرق، ولا يمكنك أن تعرف خطأ الثقة إلا بجمع الطرق. فليست المشكلة عند أصحاب الحديث أن تعرف كذب الكاذب ولا خطأ كثير الوهم، لكن الأمر العسر عند أهل الحديث أن تعرف خطأ الثقة. وكيف تعرف خطأ الثقة؟ لما تجمع الألفاظ. ففي الحديث السابق عبد الله بن نمير يقول في سفر، تابعه في هذه الرواية حماد بن أسامة عن عبيد الله فقال أنه نادى بالصلاة بضجنان، هذا يؤكد السفر. ثم ذكر بمثله، إيش يعني ذكر بمثله؟ ذكر بمثل حديث ابن نمير. وقال من الذي قال؟ وقال من اللي قال؟ القال هنا اللي قال هنا من ما من لم يذكر في الإسناد السابق، صحيح؟ من الذي لم يذكر في الإسناد السابق؟ وين تفرع الإسناد هذا مع الذي قبله؟ في عبيد الله، هناك ابن نمير وهنا حماد. فكلمة وقال على من تعود؟ على حماد، على أبي أسامة، تعود على أبي أسامة حماد بن أسامة ممن وافقت كنيته اسم أبيه. كنت تشتغل في مخطوط فرأيت المخطوط ابن أو أبو، كلاهما صحيح. لذا أفرد أهل العلم بمؤلفات خاصة من وافقت كنيته اسم أبيه. كثير من المحققين يقول في المخطوط ابن وهو خطأ، والصواب أبو. لا، صواب ابن وصواب أبو، صواب ابن وصواب أبو، هو ممن وافقت اسمه اسم أبي. ففي بعض الاستدراكات باردة وتدلل وتنادي على جهل أصحابها. علماء الحديث دقيقون جدا، فما تركوا بابا إلا وألفوا فيه، حتى ألف الإمام الذهبي من له أكثر من كنية من الأعيان، يقول حدثنا أبو فلان، هو يقول لا هذا ليس أبو فلان، وأبو فلان يذكر كنية أخرى، ويكون هذا المترجم له كنيتان، فالمذكورة كنية وأخرى كنية. أيضا خصوا من له أكثر من كنية بتصنيف. طيب نعود، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن زيد، حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص العدوي معروف عن نافع بن عمر أنه نادى بالصلاة بضجنان بجبل قرب من مكة، ثم ذكر بمثله وقال من الذي قال؟ أبو أسامة. ألا صلوا في رحالكم، طبعا قال أبو أسامة في روايته عن ابن عمر، بإسناده المذكور عن ابن عمر قال ألا صلوا في رحالكم ولم يعد، الذي لم يعد يعني مين؟ أبو أسامة، ولم يعد ثانية ألا صلوا في الرحال. انظروا إلى دقة مسلم، قد يخطر في بال طالب العلم إيش أقول أنا؟ هل أقول ألا صلوا في الرحال ألا صلوا في الرحال، أم أقول ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال؟ فيريد أن يقول لك الإمام أن الهمداني وهو عبد الله بن نمير هو الذي انفرد في روايته عن نافع بقوله ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال، ولكن مالك لم يذكر ذلك، وأبو أسامة حماد بن أسامة لم يذكر ذلك، ما قال ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال. فالذي قال ذلك من؟ الذي قال ذلك عبد الله بن نمير. دقة متناهية، دقة متناهية وشديدة في تتبع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم، علم الحديث، خلق الله له رجالا. ولذا كان ابن مبارك يقول لو أن رجلا بيت الكذبة في المساء على أن يكذب في الصباح على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقيض الله له فحلا أو فارسا من فرسان علماء الحديث يفضحون كذبه. هذا العلم علم الله عز وجل خلق له رجالا، وهذا العلم لا يحبب الله فيه إلا الرجال أصحاب الهمم أصحاب الاتباع الذين يبحثون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال وفي كل الشؤون. قال ثم وقال ألا صلوا في رحالكم ولم يعد ثانية ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر. هذه فائدة دقيقة وحرص شديد وتتبع مليح من مسلم. حتى المؤذن إيش يقول بالضبط؟ أعطاك كل شيء، أعطاك كل راوي إيش قال، ولكن ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال ثابتة، ولا صلوا في الرحال ألا صلوا في الرحال ثابتة، فكلها من باب خلاف التنوع ليس من باب خلاف التضاد.
أخواني بارك الله فيكم، مركز سيرين تعليم القيادة كية كبيرة 34636 نعم هذا على الناس
أبواب
بيوتهم يا
إخواني. ما أدري لو كان هذا المجلس مجلس مالك لجلد من؟ طيب نسمع، طيب نسمع نسمع. تعرفون قصة هشام بن عمار مع مالك؟ قصة جميلة. شيخ البخاري هشام كان في مصر وكان عند الليث بن سعد، والليث بن سعد صاحب مزاح زي إخواننا المصريين، أصحاب مزاح وخلطة وعشرة طيبة، وكان ينفق على الطلبة ويطعمهم ويدخلوا بيته ويأكلون من بيته. فهشام بن عمار والده قال له خذ باع ضيعة له، وقال خذ الأموال وروح مالك، أخذت علم الليث. فذهب إلى مالك في المدينة وظن أن مالكا كالليث صاحب مزاح ودخول وعشرة، تدخل بيته وتأكل من بيته. وكان أمير المدينة يهاب مالك، كان صاحب ضياع وصاحب أموال صاحب هيبة. ولما كان يرى سجادة الإمام المدينة دخل المسجد النبوي فرى سجادة، قال شيلوا السجادة واجلدوه، حملوه واجلدوه، ليش يصلي هذا الصلاة بين سائر المسلمين بهذه الصورة، يصلي على سجادة واحدة؟ قال ارفع السجادة، يقول لبعض تلاميذه، واحملوا الرجل فوجدوه الأمير، قال احملوه اخرجوه المسجد واجلدوه. فهشام دخل، وين الإمام مالك وين الإمام مالك؟ قالوا دلوا على بيت الإمام مالك، فدخل في مجلسه مباشرة، ظن الأمر أمر ليث. فخرج مالك وما أحد يجرؤ يدخل بيته، فنظر فوجد هشام، قال من أين؟ وجد شاب صغير فتى يافع، من أين؟ قال له طالب علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخرجوه وجلدوه. فخرج وجلد 34 جلدة، ثم أدرك الفتى، قال الآن الإمام مالك يغضب مني لا يحدثني. فوقف على باب بيته يبكي، فخرج مالك فوجد الشاب يبكي، قال ما يبكيك؟ قال باع بضيعته وأنفق ماله لآتي عندك وأتعلم منك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرق لحالي، قال من أين؟ قال من مصر. فهم فهم مالك الذي جرأه الليث، الذي جرأ هشام الليث، وكان الليث عسالا وكان يبعث المال لمالك وكان يعطيه هدايا من الأموال، ففهم القصة أن الرجل ليس قليل أدب هذا الشاب، لكن هكذا شأن الليث معه، فمشى معه وأملى عليه 34 حديثا النبي صلى الله عليه وسلم فثره، فقال يا إمام يا أبا عبد الله أرجع إليك غدا وتجددني 34 جلدة وتحدثني 34 حديثا صلى الله عليه وسلم. طيب نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حاء، وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال: ليصلي من شاء منكم في رحله.
جميل. هذا الحديث من انفرادات مسلم. وأبو الزبير محمد بن تدرس المكي هو المتخصص مين في جابر، حتى أنا بحيان أبو الشيخ الأصبهاني، حتى أن أبا حيان أبا الشيخ الأصبهاني ألف جزءا مطبوعا طبع حديثا بتحقيق أخينا بدر البدر حفظه الله بعنوان ما رواه أبو الزبير عن غير جابر، ما رواه يعني رواية أبو الزبير عن غير جابر أصبحت محصورة، فجل روايات أبو الزبير عن مين؟ عن جابر. قال: ما رواه أبو الزبير عن غير جابر. أي نعم. وهو مدلس، وهنا عن ومسلم لم يورد طرقا أخرى، وغالبا مسلم يبحث عن الطرق بحثا شديدا حتى يقع تصريح أبو الزبير. وقد ظفرت بإماءة يسيرة لمسلم في القطعة المطبوعة من التمييز فيها إشارة إلى أن أبا الزبير مدلس عند مسلم، وهذا يخالف ما نصص عليه شيخنا رحمه الله في مختصر صحيح مسلم أن أبا الزبير عند مسلم ليس بمدلس، والأمر ليس كذلك في ظني. ولما ترجم الإمام الذهبي في الميزان لأبي الزبير فأورد 34 حديثا لمسلم في صحيحه، ولكن مسلم كان يتتبعها. رواية الليث عن أبي الزبير تحمل على السماع، لأن الليث قال: سألت أبا الزبير عن الأحاديث التي سمعها من جابر، وقلت له: علم لي على الأحاديث التي سمعتها من الأحاديث التي لم تسمعها. قال: ولم أروي عنه إلا ما سمعه. فرواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر محمولة على الاتصال، ومع ذلك فينبغي أن نبحث عن التصريح بالسماع. وجل ما عند مسلم باستثناء سبع روايات وقع فيها التصريح في الصحيح أو جاءت من رواية الليث عن أبي الزبير، وهذه الروايات السبعة تحتاج إلى بحث في خارج دواوين السنة، والمطلوب منكم بارك الله فيكم أن تبحثوا خارج الصحيح عن تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر أو طريق الليث في هذه الرواية عن جابر. طبعا يكون إذا وجدنا رواية ليث بن سعد يكون قد تابع أبا خيثمة. ننظر في الإسناد الذي معنا، نحتاج أن نتأمله وأن نستفيد من روايته. كم راوي يروي عن أبي الزبير؟ من يقول؟ من يجيب؟ كم راوي في هذا الإسناد يروي عن أبي الزبير؟ هاتبا أستاذ محمد.
أبو خيثمة
عن أبي الزبير
زهير.
وإن قلت لك أن أبا خيثمة الأول هو زهير بن معاوية الجعفي فيصبح كم واحد؟
يصبح واحد.
لكن يا ترى لماذا قال الإمام مسلم في هذا الإسناد: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر، ثم رجع فقال حا، حول الإسناد من أول، فقال: وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر. لماذا هذا التطويل؟ لماذا لم يقل الإمام مسلم من الأول حدثنا يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس؟ ليش التطويل؟ كم فائدة نستفيد من التطويل؟ نستفيد فوائد، ونستفيد عدم حشو، ونستفيد دقة متناهية. لو قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس وساق الإسناد لفوت علينا فوائد. الفائدة الأولى التي فوتها أن يحيى بن يحيى كنا وأحمد بن يونس سمى. الأول يحيى بن يحيى كنا قال أبو خيثمة، والثاني إيش عمل؟ سمى قال خيثمة، قال عفوا زهير، والأول قال أخبرنا، والثاني قال حدثنا. فوت علينا فائدة رقم اثنين، صحيح؟ الأول قال أخبرنا، ومسلم يفرق بين أخبرنا وحدثنا، والثاني قال حدثنا. فائدة رقم ثلاث، في الأول ذكر أبو خيثمة أبو الزبير بن عنعنة، وأحمد بن يونس ذكر زهير عن ذكر زهيرا عن أبي الزبير بالتحديث. فلو جمع الإسناد لفوت علينا هذه الفوائد الثلاث، وكلها من الفوائد المهمات. فمسلم لما أعاد الإسناد وطول فيه لم يرد الحشوة ولم يرد التطويل لذات التطويل، وإنما أراد هذا التطويل لهذه الفوائد الثلاث، أراد هذا التطويل لهذه الفوائد الثلاث. طيب، أحمد بن يونس، الأصل أن يوضع ألف قبل ابن، لأنه أحمد ابن عبد الله بن يونس، فأحمد بن يونس منسوب إلى جده وهو تميمي كوفي، والتميميون كثر، قبيلة ما زالت موجودة ممتدة في الخليل وفي الأردن وفي سوريا وفي العراق. والتميم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم أشد الناس على الدجال، كما في مسند أحمد، أشد القبائل على الدجال بنو تميم، فليهنأوا بهذه الميزة وليحفظوها ولينشروها وليكونوا شديدين على كل الدجاجلة. إذا كانوا شديدين على الدجال الأول فمن باب أولى أن يكونوا شديدين على الدجاجلة الذين بين يدي الدجال الأكبر. طب إيش أفادنا حديث جابر؟ إيش أفادنا حديث جابر؟ جابر يقول خرجنا مع رسول الله في سفر. قصة ابن عمر كانت أين؟ كان في سفر. قصة ابن عمر كان في سفر، وهذا يؤكد وهم بن إسحاق. والسفر كان حوالي مكة بطجنان، جبل حوالي مكة، وكان إما في حنين وإما في الحديبية، وقد وقع التصريح بذلك في أحاديث خارج الصحيح. فمطرنا، ذكر ذلك بالبناء للمفعول، فعل مطرة مجهول، مطرنا أي أصابنا مطر. فقال صلى الله عليه وسلم ليصلي من شاء منكم في رحله. دل هذا على أن حضور الجماعة ليست حراما، من شاء رخصة. الصلاة لعذر مطر ونحوه في الرحل رخصة وليست بعزيمة، ما يجوز أن نفهم صلوا في رحالكم فرض، لأن في هذه الرواية في حديث جابر يقول ليصلي من شاء منكم، علق ذلك على المشيئة، والتعليق على المشيئة لا يكون في الأمر الحتم اللازم، الحتم اللازم لا تعليق فيه على المشيئة. يصلي من شاء منكم دلالة على أن الصلاة في الرحل رخصة وليست بعزيمة، وأن من ذهب للمسجد فلا حرج. بل رأيت القاضي أبا يعلى الحنبلي يقول متى جاز للرجل أن يتخلف عن الجماعة بعذر المطر ونحوه من وحل أو برد أو ثلج أو برد، جاز للإمام أن يجمع بين الصلاتين. طيب، نأتي لحديث ابن عباس وساقه من عدة الطرق. ومسلم أخر علة في هذا الحديث عن عمد، ذكر أن بعض الرواة أعلى بعض طرق حديث ابن عباس بالانقطاع، فأخر مسلم التصريح بهذه العلة عن عمد، وهذه فائدة تفيدنا في منهج مسلم، وسيأتي بيان ذلك في مكانه ومحله إن شاء الله. نسمع حديث ابن عباس ونتذكر أنه في الصحيحين، وبالتالي نستفيد من توبيبات الإمام البخاري عليه. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم المطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم، فتمشوا في الطين والدحر.
حديث ابن عباس هذا أخرجه الإمام البخاري، وقطعا سيذكره في كتاب الجمعة، فهو في صحيحه برقم 901، وبوب عليه بقوله: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. من أراد أن لا يحضر الجمعة في المطر بسبب المطر ونحوه فهذه رخصة. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل به، فإسناد مسلم البخاري سيناد. مسلم وصل للإسماعيل عن طريق شيخه أبي الحسن المروزي السعدي علي بن حجر عن إبراهيم، وبخاري وصل إبراهيم من طريق شيخه مسدد من مين؟ ابن مسرهد، ابن أرندل، ابن أرندل، ابن رنبل، ابن حتى قالوا هذه رقية النملة في اسمه، كلها على هذا الحال. إسماعيل هذا ابن إبراهيم وليس إسماعيل بن جعفر المدني. إذا كنتم تذكرون مرت معنا أحاديث كثيرة، وكنا نذكر في لطائف الإسناد أنها صحيفة في رواية علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني، لكن هذا إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية، وعلية أمه ابن مقسم الأزدي البصري الإمام المشهور، فهذا الحديث ليس في الصحيفة، لأن إبراهيم هذا شخص آخر. يروي عن عبد الحميد ابن دينار صاحب الأزدي، عن عبد الله بن حارث الأنصاري، وعبد الله بن حارث الأنصاري كان هذا نسيبا لابن سيرين يكنى أبو الوليد وهو بصري أيضا، وهو تابعي هذا الحديث. يروي عن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير، في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. في حديث ابن عمر وقع التصريح بأن صلوا في الرحال تكون عقب الأذان، وفي حديث عبد الله بن عباس تكون صلوا في الرحال وين تكون؟ بدل حي على الصلاة، يعني يسقط حي على الصلاة ويقول إيش؟ ويقول يقول صلوا في رحالكم. في حديث عمرو بن أوس عند عبد الرزاق المصنف برقم 1925 ومن طريقه أحمد المسند الجزء الخامس صفحة 373، يقول أن رجلا من ثقيف أخبره أنه سمع مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مطيرة يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم. لكن هذا الرجل، أن رجل من ثقيف أخبره أنه سمع مؤذن النبي، هذا تابعي، وهذا الإسناد فيه مجهول، رجل من ثقيف، والإسناد الذي فيه مجهول ضعيف. ففي رواية، ففي حديث عمرو بن أوس عند عبد الرزاق وأحمد فيه إشارة إلى أن صلوا في الرحال تكون بعد الحيعلتين، ولكن في الصحيح أنها تكون إما بدل حي على الصلاة وإما عقب الأذان، في حديث ابن عمر عقب الأذان، وفي حديث عبد الله بن عباس تكون بدل صلوا في الرحال، تكون بدل صلوا في الرحال. قال على من تعود قال، فكأن الناس استنكروا ذلك، استنكروا ما طلب ابن عباس من مؤذنه أن يقول. فالقائل من؟ الراوي علي بن عباس، والراوي علي بن عباس عبد الله بن حارث، الراوي علي بن عباس نسيب ابن سيرين عبد الله بن حارث أبو الوليد المدني. قال عبد الله بن حارث فكأن الناس، الألف واللام في الناس ليست قطعا للاستغراق وإنما للحضور للمعهود للعهد، يقول فكأن الناس الحاضرين عنده الذين شهدوا هذه الحادثة، فكأن الناس استنكروا ذلك. فقال أتعجبون من ذا؟ فقال من؟ فقال ابن عباس أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا، فقد فعل هذا القول الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن أن يقوله، من هو خير مني؟ فعل هذا من هو خير مني. فيا من تستنكرون لا يسعكم إلا التسليم ولا يسعكم الاعتراض، فهذا الأمر ليس من كيسي وليس من رأسي، وإنما ما فعلت ذلك إلا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة. إذن كان يقول هذا في إيش؟ الجمعة والإيش؟ والجماعة. وإذا جاز قوله في الجمعة في الحضر ففقها واستنباطا أن يكون ذلك جائز، أن يكون ذلك جائزا في الإيش؟ في الجماعة، في الجماعات. إن جاز في الجمعات فمن باب أولى أن يجوز في صلاة الجماعة. فعلى الرغم من أن حديث ابن عمر، أن حديث ابن عمر في السفر، إلا أنه فقها واستنباطا ودراية يقال ذلك في الحضر. فابن عباس هنا في الحضر، وابن عباس هنا يأمر مؤذنه أن يقول ذلك في إيش؟ في الجمعة. إن الجمعة عزمة، يعني واجب حتم لازم لا يجوز لكم أن تتخلفوا عنه، ولو لم يقل المؤذن ذلك في الجمعة لجئتم ولتأثمتم إن تخلفتم. ثم قال وإني كرهت أن أخرجكم، أو إني كرهت أن أحرجكم، روايتان في صحيح مسلم، بالخاء أخرجكم من بيوتكم فتأتون المسجد، أو أخرجكم، وتأتي بعض الألفاظ روايات أبهمها مسلم فيها إني كرهت أن أؤثمكم، وكلمة أؤثمكم تشير إلى أن أحرجكم أصوب من أخرجكم، وإن كان لها وجه، وإن كان لقولي أخرجكم لها وجه، فتمشوا في الطين والضحد، والمراد بالضحد الزلق، تأتون في الطين، تمشون في الطين وتتعرضون أنفسكم للزلق. في حديث أبي قتادة عند أحمد كان يأمر منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول صلوا في الرحال ولم تبل خفافنا من الطين، يعني كان الطين يسيرا، يعني خوف من أن يزحلق الإنسان، ليس من المشي في الطين من شدة التغريز في المشي في الطين، وإنما خشية إيش؟ زلل، خشية الزلق. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر وقد أدركنا الوقت، ومضطر لرفع الدرس بسبب السفر غدا إلى القاهرة، فأرفع درسي إلى درسين، الدرس القادم والدرس الذي بعده أكون في القاهرة، ثم الدرس الثالث أعود فأكمل من حيث وصلت إن شاء الله. والله الموفق، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة ومتكررة. أخ يقول إذا أراد المؤذن أن يقول بدل حي على الصلاة لا صلوا في الرحال، فهل يقول حي على الفلاح؟ الجواب نعم، يبقى ما كان على ما كان عليه إلا بالمقدار الذي ورد فيه التغيير، فيقول صلوا في الرحال ثم يقول حيا على الفلاح. هل من صلى في رحله له أجر الجماعة؟ أرجو الله. من كان متعودا فتخلف بسبب وترخص في ذلك فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب معاصيه، وفي حديث صحيح إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فهذا شيء يحبه الله تعالى ويرضاه. أيامنا هذه لا ينادي في الصلاة صلوا في رحالكم، إن كان الجو إن كان العذر قد حصل والمشقة حصلت فلك أن تتخلف سواء سمعت أو لم تسمع. ورحم الله الناس في العصور الأول فكان الخير واضحا وكان الخير مجتمعا وكان الخير مجتمعا غير مفترق. لما كنت المؤذن هو الذي يقرر وعلى حال المؤذن أنت تأتي، الآن لا يوجد مؤذن يقول وتبقى الرخصة ثابتة، وليست الرخصة متعلقة بالقول، فإن سقط القول في هذا الزمان بسبب جهل أو غربة أو إحلال شيء محل ما ورد في السنة لا نقول الناس لا تأتون تأثمون إن صليتم في بيوتكم إن لم يقل المؤذن صلوا في الرحال. هل يجوز لنا في هذه الليالي الباردة أن نصلي في بيوتنا؟ نعم لكم رخصة، والأفضل أن تأتون للمسجد، ومن جاء للمسجد فأخذ الأجر تاما ولسيما أجر المشي وأجر المشقة. المهم أن لا ننقطع، فمن أخذ بالرخصة وكانت هذه الرخصة معينا له على خير فلا حرج. وقد تبين لنا مما مضى أنه لا يجوز استخدام الرخصة في المعصية، فالذي يترخص ويصلي في البيت أو يجمع بين الصلاتين فيجلس أمام الشاشات والفضائيات التي تتلف الأخلاق وتفسد الأديان فهذا أمر حرام ولا يجوز، والرخصة لا يجوز أن تناط في هذه الأشياء. ما الفرق بين حدثنا وأخبرنا؟ من سمع من لفظ الشيخ مع جماعة قال حدثنا، فإن سمع وحده من لفظ الشيخ قال حدثني، ومن قرأ على مسامع الشيخ إن كان وحده قال أخبرني، ومن قرأ على مسامع الشيخ وكان في جماعة قال أخبرنا. هذا تفريق مسلم دون غيره من سائر إخوانه كمالك وكالبخاري وغيرهم، فهم لا يفرقون ويعتمدون على روايات في حديث حذيفة أخبرنا صلى الله عليه وسلم بحديثين، أما أحدهما فقد رأيته أما الآخر فأنا أنتظره. ورد في الحديث رواية أخبرنا، ورد في الحديث رواية حدثنا، وبلا شك أن النبي ما كان يقرأ عليه، كان هو الذي يقول ورد أخبرنا، فالجماهير ما فرقوا. وهذه اصطلاحات، وهذه من تدقيقات مسلم التي فاق وبز فيها أقرانه بل فاق فيها بعض مشايخه. رخصة الصلاة في الرحال عند المطر، هل من شروطها أن يقول المؤذن أو ينادي أن أصلوا في الرحال؟ لا. هل الرخصة تكون فقط في الصلاة الليلية؟ لا، ليست فقط في الصلاة الليلية. هل الأفضل أن يصلي الرجل في الرحل أم في المسجد؟ يصلي في المسجد ما لم يتأذى وما لم يترتب على ذلك حرج شديد، فالكبير الذي قد يتأذى وقد يقع الانزلاق في حقه فيبقى في بيته، والصلاة في بيته أفضل وأجره إن شاء الله تعالى حاصل. وأما الشاب الذي يتنقل ويذهب ويجي ولا يجد حرجا فلو صلى في المسجد فلا حرج، وكذلك إن كان المسجد البيت في باب المسجد أو إن كان المسجد بعيدا أو إن توفرت الطريق السهلة للمجيء للمسجد. ومن جاء للمسجد نال أجر الجماعة ونال جائزة الجمع بين الصلاتين، ومن صلى في بيته فحينئذ لا يجمع، يصلي في رحله ولا يجمع، بل قد يستنبط بدلالات الإماء من أحاديث الباب على صلى في الرحال أن من صلى في الرحل لا يجمع، وأن الجمع لا يكون إلا في حق من مشى إلى المسجد، أن الجمع لا يكون إلا في حق من مشى للمسجد، لأن النبي قد صلوا في رحالكم صلوا صلاتكم فقط. وعجبي لا ينتهي ممن يمنع الجمع بين الصلاتين مستدلا بأن النبي كان مؤذنه يقول ألا صلوا في الرحال، فقلت لماذا تستشكل الجمع؟ ينبغي أن تستشكل الجماعة، ما ينبغي أن تستشكل الجمعة بقوله ألا صلوا في الرحال، ينبغي أن تستشكل كيف يأتون الناس ويصلون جماعة بهذا الحديث. فما الذي يمنع؟ إن صليت في رحلك فاتك الجمع، وإن جئت للمسجد نلت أجر الجماعة ونلت بركة وخير الخطوات في الذهاب والإياب، وأخذت جائزة الجمع بين الصلاتين، فما المانع من هذا؟ فالواجب إعمال جميع ما ورد في الباب. هذه رخصة التخلف عن صلاة الجماعة في الليلة الباردة المطيرة خاصة بصلاة الفجر دون غيرها؟ لا، ليس خاصة بصلاة الفجر، وإنما الأمر عام، وحديث ابن عباس فيه ما يسعف بذلك، وسيأتينا ذلك واضحا إن شاء الله تعالى. إذا لم يقل المؤذن صلوا في الرحال فله أن يصلي في رحله إن أذن له الشرع في ذلك، فهذا يسمى عند العلماء الحكم التقديري. فإن أخطأ المؤذن أو إن لم يصب أو إن قصر المؤذن في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى الحكم ثابتا، فالحكم الشرعي حكم ثابت وليس متعلقا إلا في الأوقات الحرجة في عصور الخير لما يحسن الناس التقدير، فحتى لا يترك الأمر هملا فحينئذ نترك بتقدير المؤذن. أما على الحال الذي نرى وأصبح المؤذنون إلا من رحم ربي لا يؤذنون إلا للأجر، وأصبحوا لا يفقهون الأذان ولا يعرفون ضبط الأوقات، وأصبح الواحد منهم فقط عمله كما هو منتشر في بلادنا بكبسة زر، وبعض الناس نسأل العافية كما يبلغنا من كثير يضعون هذه الكبسة في البيت فيكبسون الكبسة في البيت ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أعجب ما وقفت عليه لما كنت في بعض قرى الكرك من سنوات، فكان رأيت المؤذن يؤذن ثم يخرج، فتبعته قلت ليش تخرج الأذان؟ هذا خروجك حرام، هذا تشبه بالشيطان. قال ترى يا شيخ أنا مش إمام، أنا مؤذن. قال يا شيخ أنا مش إمام، والمؤذن والإمام مجاز وما عنده شيء يقرأ. قلت تعال صلي وما تصلي إمام، صلي مأموم بالصلي. فهو خاف أن يصلي إماما فيقيم الصلاة ويخرج، ما يصلي بالناس، ما يقيم الصلاة ويخرج من الصلاة. ليش تصلي؟ قال أنا مش إمام، يعني خاف أن يصلي مأموم، يقيم الصلاة وصلي مأموم وصلي إمام. فلا حول ولا قوة إلا بالله من حال الناس. أنا أسكن جنب المسجد حيث لا يوجد بيني وبين المسجد إلا أمطار قليلات 10 أمتار، فما هو الأفضل في حقي في حال المطر؟ اذهب للمسجد واكسب رخصة الجمع بين الصلاتين واملأ وقتك بالحفظ والخير والمطالعة والقراءة والتحصيل، أو درس ما تعلمت لأهلك، وليكن الخير قد اجتمعت أسبابه وإيرادها على قلبك، لعل الله عز وجل يعني ينفعك وينفع بك. احتاج بعض من لا يرى الجمع في المطر بهذا الحديث الذي معنا في باب الصلاة في الرحال، وقال لو جمع صلى الله عليه وسلم جمعا حقيقيا في المطر كما لما أمر بالصلاة في الرحال. فما توجيهكم؟ الصلاة في الرحال شيء والجمع شيء آخر. فالرحل ما يوجد جمع صحيح، والمستشكل ينبغي أن يستشكل كيف يأتون الناس للجماعة. فإن ثبت المجيء للجماعة وأن الأمر رخصة كما في حديث جابر، وعلى الشيء الذي تعلمناه أن هذا أمر وارد بعد حذر وليس بحتم لازم التخلف في البيوت ويجوز المجيء إلى المساجد، فحينئذ الجمع مسكوت عنه، الجمع مسكوت عنه. فالحديث لا يأذن بمنع الجمع ولا يأذن بجواز الجمع، فتبقى المسألة نبحثها من أدلة أخرى. فالاستدلال بصد في الرحال على منع الجمع بين الصلاتين استدلال خاطئ، لا يوجد أي دلالة معتبرة عند الأصوليين على مشروعية الجمع أو منعه من خلال حديث صلوا في الرحال. والواجب علينا أن ننزل الأمور منزلتها. لو قال قائل الذي يصلي في رحله لا يجمع، قلنا صحيح. الذي يصلي في رحله لا يجمع. مبحثنا في من يأتي للجماعة هل يجمع أم لا، فنحتاج إلى مبحث جديد وكلام جديد، ويأتينا الأمر بالتفصيل في باب قريب عن الجمع بين الصلاتين في صحيح مسلم، ولما نصل إليه نتكلم عنه بتأصيل وتفصيل طويلين إن شاء الله. كيف أعرف أو أحصر البواب التي ذكرها البخاري من خارج صحيحه؟ من خلال الشارح الحافظ بن حجر لم يقول وبواب البخاري كذا ويريد حديث كذا، في الشرح أوردها ولم يطل فيها. الأحاديث التي علقها البخاري خصها ابن حجر في باب طويل جدا في مقدمات شرحه هدي الساري، ثم فصلها وأوردها بإسناده للنبي صلى الله عليه وسلم في كتاب مستقل مطبوع في 5 مجلدات تغليق والتعليق. الناس في هذه الأيام كثير منهم لا يعرفون معنى الرحال، فهي يجوز المؤذن أن يقول بدل كلمة رحالكم صلوا في بيوتكم، لا يقول ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في رحالكم، ونعلم الناس الخير. والأصل في العبادات التوقيف. هل حديث ابن عباس دليل كاف أن صلاة الجمعة تصلى في البيت من أجل عذر المطر؟ نعم، حديث واحد كاف، حديث واحد كاف إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما يقول بعضهم يقول هل حديث واحد فقط كافي لتحريم المعازف؟ نعم. هل حديث واحد كافي لحرمة إتيان المرأة في الدبر؟ كافي. هل حديث واحد كافي في الأخذ بالعقيدة؟ نعم كافي، كافي. خبر واحد حجة، وتواطأ على هذا علماؤنا، والشخص الواحد يبلغ دين الله وينتقل من بلد إلى بلد مبلغا دين الله بتمامه وكماله، فهذا كافي ولا حرج فيه. نحن نقف على طابور المواصلات وحان وقت المغرب، إن ذهب وصلى اضطر للوقوف أكثر من ساعة مرة أخرى وضاعت عليه العشاء، هل يباح له تأخير المغرب مع العشاء من جمع التأخير؟ لا. في هذا قصص حكايات ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الأصل لو كان المجتمع كله مستسلما لأمر الله تعالى لجاء الطابور وجاء وقت الصلاة الكل يذهب للصلاة، السائق وكل على الطابور، فأنت تدفع ضريبة الغربة، غربة السنة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، فهذا الأجر يحتاج إلى لتعب، يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى مجاهدة. لو كان الناس ليسوا في زمن غربة الكل يذهب للمسجد والسائق يذهب للمسجد وما في مشكلة أصلا، فالمشكلة من أين جاءت؟ من غربة. مثل الآن الربا، كثير من يقول لك أنا إذا ما بعت بزيادة ببيع التقسيط، أو إذا ما ربيت مالي يقل، قل نعم أنا أقول لك بمالك يقل، لكن هذه غربة، نظام رأسمالي، نظام ربوي صحيح، لكن ما يجوز لك تحت ضغط الواقع أن تجاري الناس الحرام، والواجب عليك أن تكون وقافا عند حدود الله. ذكرت في الدرس السابق تبشير الكافر بالنار، فهذا الحديث في تبشير الكافر في حياته أمر مرور بقبره، حديث في المرور بقبره، والحديث عند ابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص، وذكره شيخنا في كتابه أحكام الجنائز، وقال لم أرى، قال هذه فائدة لم أرها في كتاب من كتب الفقه. رجل دخل المسجد لصلاة المغرب في يوم ماطر، فوجد الإمام قد سلم من صلاة المغرب وبدأ بصلاة العشاء في الركعة الأولى، فهل يجوز له أن يصلي المغرب مع الإمام ثم يجمع بين الصلاتين؟ اختلاف نية الإمام على المأموم لا حرج فيها، فينوي المغرب خلف من يصلي العشاء ثم يفارق، والمفارقة جائزة في الحديث المتفق عليه في قصة معاذ لما أطال ففارقه الرجل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولام النبي معاذا صلى الله عليه وسلم وقال فتان أنت يا معاذ. فالمفارقة الصلاة بسبب اختلاف عدد الركعات التي أوجبها الشرع من باب أولى، فيجوز أن تنوي المغرب خلف من يصلي العشاء، ثم على رأس الثالثة لك حالتان، أن تجلس وتنتظر سلام الإمام وتبقى تدعو حتى يسلم ويفوتك الجمع، ولك أن تفارق ثم تسلم على رأس الثالثة ثم تقوم وتدرك الركعة الرابعة ثم تبني على ذلك، فإن فعلت جاز الجمع في حقك ولا حرج إن شاء الله تعالى. هل يجوز الإمام أن يصلي الصلاة الجهرية وهو مشغل للسماعات الخارجية؟ اختلاف وجهات نظر علمائنا الكبار في هذه المسألة واضح، وآخر أقوال المشايخ التزهيد بذلك حتى لا يشوش على جيران المسجد، فقد يكون جار المسجد مريض أو كبير في السن أو امرأة، وإذا قرأ الإمام على السماعات الخارجية يشوش عليهم، فالأحسن والأحب إلى الله كالذي كان يقرره شيخنا رحمه الله تعالى أن الصلوات لا تكون في السماعات الخارجية، والله تعالى أعلم. قد ذكرتم حفظكم الله أن الحلف على ظن راجح ليس عليه كفارة، واستدلتم بفعل ابن عمر وفعل أبيه عمر أنهم كانوا يحلفون أن ابن صياد هو الدجال ولم يؤاخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، لكن أشكل عليه أمر وهو لو كان النبي يعلم أنه ليس الدجال لنهاهم، لكن النبي فيما بعد قال لعمر إن كنت تظن الذي تظن فلم تسلط عليه، يعني الدجال داء، وما من داء إلا وجعل الله له دواء، ودواء الدجال عيسى، وعيسى ما نزل، عيسى ما نزل، فكان ابن صياد على قول الجماهير كما سيأتينا من كلام الإمام النووي كان دجال بين يدي دجاجل الكثر، لقصة أبي سعيد الخدري لما خرجوا قال أبو سعيد خرجنا مؤتمرين أو حاجين، وكان معنا ابن صياد وكان يهوديا، فقال لي ابن صياد وقد جاءني بعس فيه ماء ولبن وكان الجو حارا وجلست تحت شجرة، فقال لي اشرب، فقلت لا أريد، قال ونفسي تشتهي إلا أنه من، ثم قال ابن صياد لأبي سعيد قال ألم يخبركم النبي أنه لا يسلم وأنا قد أسلمت، ألم يخبركم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يولد له وأنا قد تزوجت ولد لي؟ ألم يخبركم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل مكة ولا المدينة وأنا قد خرجت من المدينة إلى مكة؟ قال أبو سعيد حتى كدت أن أعذره. أدلة صحيحة. ثم قال أبو سعيد، ألهمه الله بالسؤال، قال أبو سعيد بن صياد، قال لو عرض عليك قبلت؟ لو عرض عليك أنك الدجال قبلت؟ قال نعم. قال أف لك، قال أف لك، وخرج من عندي. السؤال الأخير، هل من فات تكبيرة الإحرام بعذر المطر وصلاته في رحلة ولم تمل 40 يوما هل فيها براءتان؟ نعم، متى جاء العذر واستخدمه المحافظ على 40 واستخدمه بمقداره بسفر أو مرض أو برد أو مطر فيتابع. يعني أنا فاتت الصلاة بعذر شرعي فيتابع المرأة لو فاتتها إدراك تكبيرة الإحرام، يجوز المرأة أن تتبع تكبيرة الإحرام؟ ما الذي يمنع؟ فلو انقطعت بسبب عذر الحيض ممكن المرأة تدرك الحديث دون عذر الحيض؟ شو ممكن؟ لابد يأتيها عذر الحيض، صحيح؟ فلو سافرت وانقطعت عن تكبيرة الإحرام فهذا عفو معفو عنك. لو جاء برد ثلج مطر فتخلفت ما أدركت تكبيرة الإحرام جئت متأخرا أرجو أن يكون هذا عذر، أرجو أن يكون هذا عذر. ومتى زال العذر تتابع وتكمل 40. فلا أرى حرجا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.